السلام عليكم
وغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فعلى الخير نلتقي من خلال هذه النافلة لتتمة التعليق على هذه المنظومة، فعلى بركة الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا وللمصنف لشيخنا وللسامعين. يقول المصنف على اللعنة عبد الرحمن بن ناصر على منظومة السير إلى الله، يستحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
الشكر، ارجع إلى الشكر، بيت الشكر، الشكر الذي أولى الخلائق فضله.
يقول المصنف رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
هو تعلق على مسألة منزلة الصبر، ثم بعد ذلك علق على منزلة الرضا، لأن قد يكون الصبر معه مضارة، ولكن صبر برضا معه شكر. إذن هذه منازل، هذه من أعلى المنازل، لأن منزلة الشكر أعلى من منزلة الرضا. وشكر العبد يعني يشكر على العطاء، وشكور على البلاء، وشاكر على النعم، ويشكر على المنع. فشكر العبد لربه على هذه النعمة، هذه نعمة من الله بها على عبده، فإذا شكر نعمة الله فهي نعمة تحتاج إلى شكر، ولا يزال العبد في تقصير في حق ربه، فوفقه الله أن يكون من الشاكرين، نعمة من الله بها على عبده. بهذه يعلم العبد أنه دائما مقصر وفي حاجة إلى أن يستمر في جانب الشكر. وقليل من عباد الشكور، وقليل من عباد الشكور. فبقدر ما يكون العبد شاكر لله عز وجل، بقدر ما يكون له من الله من العطاء. ولئن شكرتم لأزيدنكم، فزيادته في الشكر زيادة في الخير له. هناك كلمة جميلة لابن باز رحمه الله، يقول: الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم، إذا شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيها وأعظم الانتفاع بها، وإن كفرت النعم زالت، وربما نزلت العقوبات العاجلة قبل الآجلة. ماذا يقول ابن سعدي في تعليقه؟
يقول المصنف رحمه الله: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها.
الشكر بالقلب والاعتراف بها، الشكر بالقلب. كيف يعترف القلب بها؟ بالإقرار، الإقرار. ودائما العبد لابد أن يسأل ربه العون: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله هو الذي يعين العباد على الشكر. فالقلب واللسان والجوارح، ولذلك قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني هذه الثلاث. والعبد دائما يلجأ إلى الله عز وجل، والله عز وجل موفق، وهذا توفيق من الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالله مننه ومنحه وعطاياه كثيرة. ولذلك أتى في الحديث الصحيح: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لأن الشكر متجدد دائما في كل لحظة، وفي كل الناس، مع الناس والإنسان، مع أهله وأقربهم، والديه، وأنا أشكر لي ولوالديك. ولذلك الشكر عبادة بحاجة إلى دائما أن يتذكرها العبد وأن يذكرها. هذه النعمة يذكرها ويتذكرها معه في كل حال، في كل حين. هذه حقيقة الشكر، لسان وقلب وجوارح. نعم.
الله عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي
نعم هذه النعمة التي من الله بها علي، توفيق لي من الله، أنا لست أنا أهل لها لأني كذا وكذا، إنما امتن الله علي بهذه النعمة، فيبدأ ينشغل اللسان ويلهج بفضل الله عليه من ذكر وتذكر، والجارحة أن تكون في طاعة الله فلا يصرفها في معصية الله، والقلب مقر معترف يرى فضل ربه عليه في كل آن ولحظة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: ويكون باللسان وهو التناوع على الله بها والتحدث بها.
وأما بنعمة ربك فحدث، هذا من الشكر، هذا من الشكر، اعترافه للمنعم على وجه الخضوع له سبحانه عز وجل، واستفراغ الطاقة لطاعته، وأن لا تكون الجارحة في شيء من معاصيه، وأن لا يكون اللسان، وأعظم كفران الشرك والوقوع في البدع والمخالفات والكبائر. ولذلك وقليل من عباد الشكر، وغالب الشكر إذا ورد في القرآن معنى به التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة به.
هذه الجوارح كفها، ومن كفها اعترافا بفضله مثنيا عليه مستعينا بها على طاعة الله عز وجل، متبع لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الجوارح كلها، لسانك، قلبك، بدنك، كل ذلك في شكر الله عز وجل. يقال أن أعمى ومشلول مر به رجل وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقال: يا هذا بما فضلك الله؟ أعمى ومشلول. فقال له: الحمد لله أن رزقني لسانا ذاكرا.
إذ ربما كانت نعمة عليه صارفة شرط منها، وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه.
إذن قال: الحمد لله أن رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. هذا توفيق الله لعبده. فحقيقة الشكر أن لا ينسى العبد النعم. قال: إذا أخذ منك نعمة البصر، عندك نعمة الكلام، عندك نعمة العقل، عندك نعمة. فأخذ شيء وبقيت أشياء، بقي أشياء. يعني رجل فقد ابنه، قال: الحمد لله رزقني 10، فأخذ 1 وأبقى لي 9، فالحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما أبقى. فقد جارحة من جوارحه يده، قال: الحمد لله أعطيتني من الجوارح يدين وقدمين، فأبقيت لي 3 وأخذت 1، فالحمد لله على ما أبقيت والحمد لله على ما أخذ. هنا يرى فضل الله عليه في كل آن وفي كل حين، حتى في التجارة، حتى في الأرباح، حتى في الأرزاق، حتى يعني الناس تبتلى في هذه الأشياء، يعني ترون في الحياة شيء من الشح ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يحصل للناس ابتلاءات في هذه الأشياء، فلا بد أن تصبر وتوطن نفسك على تغير الأحوال وتبدل الأمور. الله هو الذي بيده كل حال وبيده كل شيء، وأنت يا عبد الله ليس لك إلا الرضا بالقضاء خيره وشره، هذا محض الإيمان. نعم.
السلام عليكم. يقول المصنف رحمه الله وشكره عليها: والله المستعان.
إذن ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هكذا يكون دائما العبد شاكر لأنعم الله عز وجل معترفا بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلي يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. ذكره الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة 2176. إذن كما قال الله عز وجل: وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الشاكرين، جزاؤهم عظيم وضاعف ومبارك ومستمر لهم دائما ومعهم. نعم. مراتب الناس ترى تختلف في هذا، في صبره ورضاه وشكره، فهذه الاستمرار معه هي مقامات لهذه القلوب ومنازل، والناس يختلفون في ذلك. بلغنا الله وإياكم أعلى المنازل. فدائما العبد يشكر ربه. أما ترى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح العبد فقال اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، يقول النبي أدى شكر يومه. وهذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم وبعضهم يروي حسن. وفي المساء كذلك يقول اللهم أبسى بي من نعمة وبأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك فلك. هذا الحديث عظيم أدى فيه شكر يومه. فشكر الله عز وجل أن تجعل الجارحة التي وهبت بها أو النعمة التي وهبت بها في أمر الله. مال صخره، استعن به لكن صخره لطاعة الله وأمر الله ودين الله. بصر اجعله في مرض الله، لا تجعله في المعاصي والمنكرات. لسان اجعله في التوحيد والدعوة والخير والذكر والكلام الجميل الحسن، لا تجعله في الشرك والبدع والغيبة والنميمة. هو جارحة سمعك، يديك، قدميك، كل هذه الجوارح، كل ما فيك اجعله راضي مولانا عز وجل الذي أعطاك هذه النعمة. أنت تتكلم غيرك ما يتكلم، فاقد النعمة. أنت تبصر غيرك أعمى، أنت تسمع غيرك ما يسمع، أنت تمشي غيرك مشلول، أنت في عافية غيرك مله فراشه مريض، أنت الآن تصوم وتقوم غيرك يتمنى أنه يستطيع الصيام ويستطيع القيام، مريض متعب. فاشكر الله على هذه النعم يا عبد الله. أنت في خيرات، أنت عندك أبناء غيرك ما عنده أولاد، أنت متزوج غيرك ما عنده زوجة. إذن الرزق ليس فقط الذي تشكر عليه هو أن يكون عندك مال، الصحة رزق، الأبناء رزق، السعادة رزق، قل المشاكل والمصائب رزق من الله عز وجل، كل هذه الأشياء المحيطة بك أرزاق يرزق الله عز وجل بها عبده. فهناك من يتمنى أشياء وهو في نفسه عنده أشياء كثيرة ليست عند غيره. إذن تمام الرضا بالقضاء أن تؤمن بما كان لك خيرا أو كان قد فقد منك. فهذا العبد هو الذي شاكر لله عز وجل على كل حال وكل حين. جعل الله وإياكم من الشاكرين، فهو يزداد شكرا لله عز وجل ويسأله الإعانة على ما وهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويتعب، فتقول عائشة يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا هو حقيقة الشكر. نعم،
صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: سحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
يعني انتقل بعد الصبر والرضا والشكر إلى مرحلة ومقام راقي وهو التوكل، وهي عبادة قلبية. توكل عبادة قلبية. ما هو التوكل؟ ما هو التوكل؟ التوكل اعتماد القلب بكليته على الله سبحانه والتفاته إليه، رجاء ما عنده سبحانه عز وجل. هذا هو التوكل. إذن التوكل لجوء إلى الله عز وجل واعتماد عليه وتسخير هذه الأشياء في مرضي. هذا هو المعتمد على ربه، متوكل عليه في كل أحواله وفي كل شؤونه. نعم،
صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: يكمل العبد في هذين الأمرين وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما.
لا شك الكمال عزيز، ولكن يكفيك الجمال إذا فقدت الكمال. ولذلك يقول سعيد بن جبير: التوكل هو جماع الإيمان. جملنا الله وإياكم بذلك، فيكون الإنسان دائما. ومن تمام التوكل الأخذ بالأسباب الشرعية، من تمام التوكل الأخذ بالأسباب الشرعية، عدم ترك الأسباب، إنما اعقلها وتوكل. يأخذ بالأسباب الشرعية مستعينا به في قضاء أموره وإنجازها. فالقلب مع الله، وفيما يفعل وفيما يمارس يستعين بهذه على إنجاز أمر الله. فقد تكون قد لا تكون، لكن لا تترك الأسباب. لما تركوا الإبل في الوادي قال نحن متوكلون، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها، يعني خذ بالأسباب وتوكل. ولذلك يقول البعض نحن نكتفي بس بالدعاء، الدعاء والله يفعل كل شيء. نعم، لكن الله أمرك أن تأخذ بالأسباب، كمن يقول اللهم ارزقني ولد وهو لم يتزوج. خذ بالأسباب، تزوج، سأل الله الولد ويأتيك إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: فحقيقة التوكل تجمع أمرين، الاعتماد على الله والثقة بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جمع ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، ويبرأ من نفسه وحولها وقوتها.
إذن هنا مرتبة، هنا مرتبة، يعني لا يعتمد ولا يترك. ولذلك الاعتماد على الأسباب غير ترك الأسباب. يقول ابن تيمية رحمه الله قال: الالتفات إلى الأسباب شرك، يعني الاعتماد عليها بأنها مؤثرة بنفسها. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. إنما التوكل الرجاء، معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وهذا الكلام كلام متين، ذا مدلول ومعنى راقي جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هي لما غدت ما تعرف ماذا سيأتيها، ولكن أخذت بالأسباب اللي هو الغدو والرواح، بذلت، انطلقت، تحركت. والإنسان يعتمد على الله عز وجل، يعني ربما صاحب الأجرة يتنقل هنا وهنا وهنا وقد لا يجد أحد، أخذ بالأسباب. ربما يقف وسيارته برا معروفة، هذه سيارة أجرة، فيأتي من يقرع الباب ويقول: هل توصلني من طريق كذا إلى كذا؟ أنت خذ بالأسباب وابذل الأسباب، والله يرزق بها وبغيرها، لكن قلبك واعتمادك على مسبب الأسباب لا على ذوات الأسباب. لأن هناك فرق تركت الأسباب، مثل جماعة التبليغ منحرفة في جانب الأخذ بالأسباب وفعل الأسباب، فهم ينتظرون المعجزات ويسمونها بكرامات، والحقيقة أنها خرافات وخزعبلات وتلاعب الشيطان بهم. وقصصهم في هذا كثيرة، قصصهم في هذا كثيرة. إذن توكل على الله وهو حسبك، توكل على الله وهو حسبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه وكافيه فقد أفلح. ولا تنشغل بالأمور الأخرى ظنا منك أنك أنت فقط سببها وأنت فقط القادر عليها. أنت سبب والأمر بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن أمرنا اسعوا في مناكبها. إذن خذوا بالأسباب، أما حقيقة الرزق عند الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليطلبه رزقه أشد مما يطلبه أجله. إن أحدكم ليطلبه رزقه أشد مما يطلبه أجله، فلا تنشغل. ولذلك أيضا يقول ابن آدم: لو هرب من رزقه كما لو يعني فيما يعلم فيه وفيما يسعى فيه، أن سعي رزقه إليه أشد من سعي أجله إليه. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لا أدركه رزقه كما يدركه الموت، كما أكثر مما يطلبه أجله. هذا كله يدفعنا إلى مزيد من العمل، مزيد من الاجتهاد، مزيد من التقرب إلى الله عز وجل والاعتماد والتوكل عليه، فهو حسبه. ولذلك أيضا يقول شيخ الإسلام: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. لم يذكر الله تبارك وتعالى للمتوكل جزاء غير تولي كفاية أمره العبد، ولم يأتي في أي عبادة من العبادات أن الله قال فهو حسبه إلا في مقام التوكل، إلا في مقام التوكل. فدل على عظم شأن التوكل. أي والله عظم شأن التوكل على الله. نعم.
السلام عليكم. يقول المصنف رحمه الله: ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره.
نعم، كل ما يحصل لك فيه نفع وفيه دفع، أنت ما تدري، لكن الله هو الذي يدري. ربما ترغب أشياء ويكون فيها شر لك، وربما تكره أشياء وفيها خير لك، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب.
نعم.
وتفسير ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقى من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه.
هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لذلك هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه النوعية تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل قال هم الذين لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذا قال في رواية طويلة هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم منهم. فيتوكلون اكتفاء بالله ورضاء به سبحانه عز وجل، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن الاعتماد على الأسباب شرك وتركها خلل التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها.
اتركها، اترك المعصية، اترك أهلها، اترك مكانها، خذ بالأسباب التي تمنعك من الوقوع في هذا الشيء. أما تأتي إليها وتقع فيها وتقول هذا أنت الذي سرت بخطاك إلى ما أوقعك في هذا الخطأ، انتبه، احذر، انتبه من نفسك على نفسك. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. نفسك قد تكون هي التي ترديك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انتبه على نفسك من نفسك التي بين جنبيك، فمنها أمارة بالسوء، ومنها لوامة، ومنها مطمئنة مؤمنة بالله عز وجل. رزقنا الله وإياكم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله من التفكر بها وصرف الجوارح عنها ثم اعتمد إلى الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر هدي له الفلاح إن شاء الله تعالى.
نعم، نسأل الله العون. ولذلك من جميل ما نفعني الله به من العبارات الجميلة ما قال شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، قال إن من العصمة لا تقدر، يعني قد تكون النفس ميالة إلى فعل ما وشيء ما، ولو تحقق لك وجودك في مكان ذاك المكان أو في زمان ذاك الزمان أو مع تلك المجموعة أو تهيأت لك الأسباب ما منعك مانع من الوقوع في ذلك، لكن من العصمة لك أنك لا تقدر، لأن الله منعك من ذلك المكان أو من حصول ذلك الشيء أو من الخلوة فيه أو ما إلى ذلك من الأمور التي تكون مانعة لك، كمانع اجتماعي أو مانع سلطاني أو مانع حصل لك بسببه عدم الوقوع في ذلك الشيء، من العصمة أن لا تقدر. وإلا هو ضعيف، لو تهيأت له الأمور لفعل ذلك الزلل، لكن حماه الله عز وجل إما بصحبة كانت معه أو بخشية ما يحصل من جانب اجتماعي وسمعة تحصل له، فكانت الموانع ليست موانع إيمانية قلبية، إنما أمور أخرى. لأن الإنسان قد يكون الوازع في دفعه عن الفعل وازع سلطاني يخاف السلطان، أو يكون المانع والرادع له وازع اجتماعي وش الناس يقولون وش يقولون يخاف السمعة، وقد يكون الوازع قرآني وإيماني. فهذه الأمرين التي قبلها حفظ له أن لا يقع في ذلك الزلل. ومراتب الناس في الأجر تختلف بقدر توكلها على الله وتركها الشيء لله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل،
هذا ما بدل الأسباب. لابد إظهار العجز والضعف بين يدي الله عز وجل والاعتماد التام الكامل عليه مع الأخذ بالأسباب المعينة لفعل ذلك الفعل. ما يجلس الإنسان يقول خلاص أنا بنام والله سيوقظني الفجر وأنت نايم الساعة 2 من الليل، خذ بالأسباب، ركب الساعة، اجعل المنبه، نبه أهلك، استعن بمن يتصل فيك هذا الوقت. إذن خذ بالأسباب التي تعينك على هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول.
معوذ بالله من الخذلان، الخذلان خزي. فلذلك إذا لم يبذل الإنسان شيئا من الاجتهاد و فقط اعتمد على ذاته وإراداته وقدرته، على ضعف الله لا يوكلنا إلى أنفسنا. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكني إلى نفسي طرفة عين. العبد يكون مع الله يكون الله معه. متى من شغل العبد بقدراته عن تدبير الله، هذا عنوان الإفلاس، نعم، وعنوان الخذلان. ولذلك انظر في السلف الأولين يقول: إني أعتمد في كل شيء على ربي، حتى في ملحي أستعين بربي، طعامي، أشياعي، في كل شيء أستعين بربي، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تستعين بالله عز وجل في قضاء أمورك، في أشيائك، مع بذلك للأسباب، لكن أنت قلبك مع الله، توكلك عليه، اعتمادك بكليته والتفاته إليه سبحانه عز وجل. فالتوكل عبادة قلبية، لذلك لا يجوز أن تقول توكلت على الله وفلان، أعوذ بالله. نعم، أحسن
الله إليكم. يقول المسند رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
نستأذن المشاهد الكريم، لأن في الدرس الماضي ما تيسر البث، فنأخذ أيضا مما سيكون للدروس القادمة في هذا المجلس إن شاء الله. هنا تكلم عن منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل، وهي الإحسان، وهي مرتبة عظيمة جدا من مراتب الدين، لأن مراتب الدين الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإحسان قائمة على أمرين: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه المراقبة. والعبد بين هذين الأمرين، مراقب ومشاهد، بلغنا الله وإياكم أعلى المراتب. فهي لب الإيمان، بل روحه مرتبة الإحسان، تجمع جميع منازل المتقين، الصالحين، المصلحين، السائرين لرب العالمين، فكن منهم. فمنزلة المشاهدة ومنزلة المراقبة منازل عالية جدا وراقية، وهي مهذبة للنفوس والقلوب، سائرة بها إلى الله عز وجل. جعل الله وإياكم كذلك. والله ما زلت قدم إلا بشهوة أو شبهة، ضعف في مراقبة أو مشاهدة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام،
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو الحديث الطويل، حديث جبريل، قال منها: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه منزلة عظيمة، بلغنا الله وإياكم ذلك. هذا الإحسان، والإحسان يدخل في كل شيء من شأن الحياة. نعم، فإذا تصور الإنسان هذا المقام
بجميع أحواله، لا سيما حال العبادة، منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه.
إذا كنت مراقب لله ومشاهد له في أعمالك، لم يأتي أحد معه، لا تأتي مزاحمة الرياء، ولا تأتي مزاحمة ما يريد عند الناس، ولا تأتي مزاحمة حظوظ الدنيا. اجعل قلبك مع الله عز وجل، والأمور ستأتيك بإذن الله عز وجل، بر من الصلات والأمور الأخرى ستأتيك، فينسأ في أجلك ويبسط لك وفي رزقك، أمور الدنيا ستحصل. لكن اجعل برا لله، رجاء ما عند الله، هذا البر بالوالدين، هذه الصلة للأرحام، هذه الأشياء، مرات أنك تراقب ما عند الله وتشاهد ما عنده من هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: بل أقبل بكليته على الله، وتوجه بقلبه إليه، متعذبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها، مجتنبا.
تعالى الله عن أمثالنا علوا كبيرا. عندما يكون العبد بين يدي سيده، أو يكون مثلا الراعي بين يدي الملك أو السلطان، هذا المقام فيه نوع من التبجيل والتقدير، وهو بيننا نحن معاشر البشر في لحظة من اللحظات، لكنه لا يدري عن سواكنك وما في نفسك. أما لحظة أنت مع ربك، فهي لحظة تجلي، لحظة ابتهال، لحظة خضوع، لحظة ذل، لحظة انكسار، لحظة عبودية صادقة مع رب العالمين سبحانه عز وجل. فهنا لا تلتفت النفس إلى ما عند الآخرين من أطماع أو من وعود أو من أشياء، إنما هو رجاء ما عند الله سبحانه عز وجل، وما سيهب له ذلك اليوم وهو بين يديه عندما يلتقي بربه سبحانه. كل ما كان في هذه النفوس إقبال إلى الله سبحانه عز وجل وتدرج في القرب من الله عز وجل، هذا التدرج في القرب إلى الله يرفع المنازل، فهو بحاجة، فالنفوس تضعف، وبقدر ما يجاهد وبقدر ما يقرب من الله بقدر ما يرتقي. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لمع المحسنين، فتكون معية خاصة لهذا المحسن المجاهد لنفسه في التقرب إلى الله. فأنت جاهد جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهي بحاجة إلى دربة دربة واستعانة، فحاجة إلى تدريج حتى تصل إلى هذه المراتب. فيبدأ بالتلذذ بعبادة الله والاستقامة على دين الله وبغية ما عند الله وعدم الالتفات لخلق الله. نعم.
الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: ولا يزال العبد يعبدها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها.
تنجذب إليها أي للطاعة والقربى والتقوى، فتألف ذلك وتأنس بذلك، فيجد الإنسان لعلنا نختم بهذا. ولذلك شبه المؤمن كالطائر، شبه المؤمن كالسمك في الماء، يرتاح إذا خرج من المسجد، يتعب يريد أن يعود كالسمك إذا خرج من الماء. وشبه المنافق كالطائر في القفص، إذا دخل المسجد لا يريد أن يجلس لأنه لم تألف نفسه ذلك. ولذلك من ثمار آثار الاعتكاف في المساجد تعويد النفس وتحبيبها، وكذلك الصلوات، الصلاة إلى الصلاة. والحمد لله مع هذه الأزمة.
السلام عليكم. أغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فعلى الخير نلتقي من خلال هذه النافلة لتتمة التعليق على هذه المنظومة، فعلى بركة الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا وللمصنف لشيخنا وبالسامعين. يقول المصنف: على اللعنة برحمن الناس سعيد محمد على منظومة السير إلى الله، يتحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
الشكر، ارجع إلى الشكر، بيت الشكر، شكر الذي أولى الخلائق فضله.
يقول المصنف رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
هو تعلق على مسألة منزلة الصبر، ثم بعد ذلك علق على منزلة الرضا، لأن قد يكون الصبر معه مضارة، ولكن صبر برضا معه شكر. إذن هذه منازل، هذه من أعلى المنازل، لأن منزلة الشكر أعلى من منزلة الرضا. وشكر العبد يعني يشكر على العطاء، وشكور على البلاء، وشاكر على النعم، ويشكر على المنع. شكر العبد لربه على هذه النعمة، هذه نعمة من الله بها على عبده، فإذا شكر نعمة الله فهي نعمة تحتاج إلى شكر. ولا يزال العبد في تقصير في حق ربه، فوفقه الله أن يكون من الشاكرين، نعمة من الله بها على عبده. بهذه يعلم العبد أنه دائما مقصر وفي حاجة إلى أن يستمر في جانب الشكر. وقليل من عباد الشكور، وقليل من عباد الشكور. فبقدر ما يكون العبد شاكر لله عز وجل، بقدر ما يكون له من الله من العطاء. ولئن شكرتم لأزيدنكم. فزيادته في الشكر زيادة في الخير له. هناك كلمة جميلة لابن باز رحمه الله يقول: الشكر قيد النعم. الشكر قيد النعم، إذا شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيها وأعظم الانتفاع بها، وإن كفرت النعم زالت، وربما نزلت العقوبات العاجلة قبل الآجلة. ماذا يقول ابن سعدي في تعليقه؟
يقول المصنف رحمه الله: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها.
الشكر بالقلب والاعتراف بها. الشكر بالقلب، كيف يعترف القلب بها؟ بالإقرار. الإقرار، ودائما العبد لابد أن يسأل ربه العون: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالله هو الذي يعين العباد على الشكر. فالقلب واللسان والجوارح، ولذلك قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني هذه الثلاث، والعبد دائما يلجأ إلى الله عز وجل، والله عز وجل موفق، وهذا توفيق من الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالله مننه ومنحه وعطاياه كثيرة. ولذلك أتى في الحديث الصحيح: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الشكر متجدد دائما في كل لحظة وفي كل الناس، مع الناس والإنسان مع أهله وأقربهم، والديه، وأن أشكر لي ولوالديك. ولذلك الشكر عبادة بحاجة إلى دائما أن يتذكرها العبد وأن يذكرها. هذه النعمة يذكرها ويتذكرها معه في كل حال في كل حين. هذه حقيقة الشكر، لسان وقلب وجوارح. نعم.
الله عليكم. يقول المؤلف رحمه الله: وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي
نعم هذه النعمة التي من الله بها علي، توفيق لي من الله، لست أنا أهل لها لأني كذا وكذا، إنما امتن الله علي بهذه النعمة. فيبدأ ينشغل اللسان ويلهج بفضل الله عليه من ذكر وتذكر، والجارحة أن تكون في طاعة الله فلا يصرفها في معصية الله، والقلب مقر معترف يرى فضل ربه عليه في كل آن ولحظة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: ويكون باللسان، وهو التناوع على الله بها والتحدث بها.
وأما بنعمة ربك فحدث، هذا من الشكر، هذا من الشكر، اعترافه للمنعم على وجه الخضوع له سبحانه عز وجل، واستفراغ الطاقة لطاعته، وأن لا تكون الجارحة في شيء من معاصيه، وأن لا يكون اللسان، وأعظم كفران الشرك والوقوع في البدع والمخالفات والكبائر. ولذلك وقليل من عباد الشكر، وغالب الشكر إذا ورد في القرآن يعنى به التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: ويكون بالجوارح، وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة
به. هذه الجوارح كفها، ومن كفها اعترافا بفضله، مثنيا عليه، مستعينا بها على طاعة الله عز وجل، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الجوارح كلها، لسانك، قلبك، بدنك، كل ذلك في شكر الله عز وجل. يقال أن أعمى ومشلول مر به رجل وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقال: يا هذا بما فضلك الله. أعمى ومشلول، فقال له: الحمد لله أن رزقني لسانا ذاكرا.
ربما كانت نعمة عليه صارفة شرط منها، وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه.
إذن قال: الحمد لله أن رزقني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. هذا توفيق الله لعبده. فحقيقة الشكر أن لا ينسى العبد النعم. إذا أخذ منك نعمة البصر عندك نعمة الكلام، عندك نعمة العقل، عندك نعمة، فأخذ شيء وبقيت أشياء، بقي أشياء. يعني رجل فقد ابنه قال الحمد لله رزقني 10، فأخذ واحد وأبقى لي 9، فالحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما أبقى. فقد جارحة من جوارحه يده، قال الحمد لله أعطيتني من الجوارح يدين وقدمين، فأبقيت لي 3 وأخذت 1، فالحمد لله على ما أبقيت والحمد لله على ما أخذ. هنا يرى فضل الله عليه في كل آن وفي كل حين، حتى في التجارة، حتى في الأرباح، حتى في الأرزاق، حتى يعني الناس تبتلى في هذه الأشياء. يعني ترون في الحياة شيء من الشح ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يحصل للناس ابتلاءات في هذه الأشياء، فلا بد أن تصبر وتوطن نفسك على تغير الأحوال وتبدل الأمور. فالله هو الذي بيده كل حال وبيده كل شيء، وأنت يا عبد الله ليس لك إلا الرضا بالقضاء خيره وشره، هذا محض الإيمان. نعم.
السلام عليكم. يقول المصنف رحمه الله وشكره عليها والله المستعان.
إذن ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. هكذا يكون دائما العبد شاكر لأنعم الله عز وجل معترفا بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلي يتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. ذكره الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة 2176. إذن كما قال الله عز وجل: وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الشاكرين، جزاؤهم عظيم مضاعف ومبارك ومستمر لهم دائما ومعهم. نعم. مراتب الناس ترى تختلف في هذا، في صبره ورضاه وشكره، فهذه الاستمرار معه هي مقامات لهذه القلوب ومنازل، والناس يختلفون في ذلك. بلغنا الله وإياكم أعلى المنازل. فدائما العبد يشكر ربه، أما ترى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح العبد فقال: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يقول النبي أدى شكر يومه. وهذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم وبعضهم يروي حسن. وفي المساء كذلك يقول: اللهم أبسلي من نعمة بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك. هذا الحديث عظيم أدى فيه شكر يومه. فشكر الله عز وجل أن تجعل الجارحة التي وهبت بها أو النعمة التي وهبت بها في أمر الله. مال صخره، استعن به لكن صخره لطاعة الله وأمر الله ودين الله. بصر اجعله في مرض الله، لا تجعله في المعاصي والمنكرات. لسان اجعله في التوحيد والدعوة والخير والذكر والكلام الجميل الحسن، لا تجعله في الشرك والبدع والغيبة والنميمة. هو جارحة سمعك، يديك، قدميك، كل هذه الجوارح، كل ما فيك اجعله راضي مولانا عز وجل الذي أعطاك هذه النعم. أنت تتكلم غيرك ما يتكلم، فاقد النعم. أنت تبصر غيرك أعمى، أنت تسمع غيرك ما يسمع، أنت تمشي غيرك مشلول، أنت في عافية غيرك مله في راشه مريض، أنت الآن تصوم وتقوم غيرك يتمنى أنه يستطيع الصيام ويستطيع القيام، مريض متعب. فاشكر الله على هذه النعم يا عبد الله. أنت في خيرات، أنت عندك أبناء غيرك ما عنده أولاد، أنت متزوج غيرك ما عنده زوجة. إذن الرزق ليس فقط الذي تشكر عليه هو أن يكون عندك مال، الصحة رزق، الأبناء رزق، السعادة رزق، قل المشاكل والمصائب رزق من الله عز وجل، كل هذه الأشياء المحيطة بك أرزاق يرزق الله عز وجل بها عبده. فهناك من يتمنى أشياء وهو في نفسه عنده أشياء كثيرة ليست عند غيره. إذن تمام الرضا بالقضاء أن تؤمن بما كان لك خيرا أو كان قد فقد منك. فهذا العبد هو الذي شاكر لله عز وجل على كل حال وكل حين. جعل الله وإياكم من الشاكرين، فهو يزداد شكرا لله عز وجل ويسأله الإعانة على ما وهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويتعب، فتقول عائشة: يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا هو حقيقة الشكر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: سحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
يعني انتقل بعد الصبر والرضا والشكر إلى مرحلة ومقام راقي، وهو التوكل، وهي عبادة قلبية. توكل عبادة قلبية. ما هو التوكل؟ ما هو التوكل؟ التوكل اعتماد القلب بكليته على الله سبحانه والتفاته إليه، رجاء ما عنده سبحانه عز وجل. هذا هو التوكل. إذن التوكل لجوء إلى الله عز وجل واعتماد عليه وتسخير هذه الأشياء في مرضي. هذا هو المعتمد على ربه، متوكل عليه في كل أحواله وفي كل شؤونه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما.
لا شك الكمال عزيز، ولكن يكفيك الجمال إذا فقدت الكمال. ولذلك يقول سعيد بن جبير: التوكل هو جماع الإيمان. جملنا الله وإياكم بذلك. فيكون الإنسان دائما، ومن تمام التوكل الأخذ بالأسباب الشرعية. من تمام التوكل الأخذ بالأسباب الشرعية، عدم ترك الأسباب، إنما اعقلها وتوكل، يأخذ بالأسباب الشرعية مستعينا بها في قضاء أموره وإنجازها. فالقلب مع الله، وفيما يفعل وفيما يمارس يستعين بهذه على إنجاز أمر الله. فقد تكون قد لا تكون، لكن لا تترك الأسباب. لما تركوا الإبل في الوادي قالوا نحن متوكلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها، يعني خذ بالأسباب وتوكل. ولذلك يقول البعض: نحن نكتفي بس بالدعاء، الدعاء والله يفعل كل شيء. نعم، لكن الله أمرك أن تأخذ بالأسباب، كمن يقول: اللهم ارزقني ولد وهو لم يتزوج. خذ بالأسباب، تزوج، سأل الله الولد ويأتيك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: فحقيقة التوكل تجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله. فيعتمد على ربه بقلبه في جميع ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، ويبرأ من نفسه وحولها وقوتها.
إذن هنا مرتبة، هنا مرتبة، يعني لا يعتمد ولا يترك. ولذلك الاعتماد على الأسباب غير ترك الأسباب. يقول ابن تيمية رحمه الله: قال: الالتفات إلى الأسباب شرك، يعني الاعتماد عليها بأنها مؤثرة بنفسها. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. إنما التوكل الرجاء، معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. وهذا الكلام كلام متين، ذا مدلول ومعنى راقي جدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هي لما غدت ما تعرف ماذا سيأتيها، ولكن أخذت بالأسباب اللي هو الغدو والرواح، بذلت، انطلقت، تحركت. والإنسان يعتمد على الله عز وجل. يعني ربما صاحب الأجرة يتنقل هنا وهنا وهنا وقد لا يجد أحد، أخذ بالأسباب. ربما يقف وسيارته برا معروفة، هذه سيارة أجرة، فيأتي من يقرع الباب ويقول: هل توصلني من طريق كذا إلى كذا؟ أنت خذ بالأسباب وابذل الأسباب، والله يرزق بها وبغيرها، لكن قلبك واعتمادك على مسبب الأسباب لا على ذوات الأسباب. لأن هناك فرق تركت الأسباب، مثل جماعة التبليغ منحرفة في جانب الأخذ بالأسباب وفعل الأسباب، فهم ينتظرون المعجزات ويسمونها بكرامات، والحقيقة أنها خرافات وخزعبلات وتلاعب الشيطان بهم. وقصصهم في هذا كثيرة، قصصهم في هذا كثيرة. إذن توكل على الله وهو حسبك، توكل على الله وهو حسبك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه وكافيه فقد أفلح. ولا تنشغل بالأمور الأخرى ظنا منك أنك أنت فقط سببها وأنت فقط القادر عليها. أنت سبب، والأمر بيد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن أمرنا اسعوا في مناكبها. إذن خذوا بالأسباب. أما حقيقة الرزق عند الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليطلبه رزقه أشد مما يطلبه أجله. إن أحدكم ليطلبه رزقه أشد مما يطلبه أجله. فلا تنشغل. ولذلك أيضا يقول ابن آدم لو هرب من رزقه كما لو يعني فيما يعلم فيه وفيما يسعى فيه أن سعي رزقه إليه أشد من سعي أجله إليه. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لا أدركه رزقه كما يدركه الموت كما أكثر مما يطلبه أجله. هذا كله يدفعنا إلى مزيد من العمل، مزيد من الاجتهاد، مزيد من التقرب إلى الله عز وجل والاعتماد والتوكل عليه، فهو حسبه. ولذلك أيضا يقول شيخ الإسلام ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. لم يذكر الله تبارك وتعالى للمتوكل جزاء غير تولي كفاية أمره العبد، ولم يأتي في أي عبادة من العبادات أن الله قال فهو حسبه إلا في مقام التوكل، إلا في مقام التوكل. فدل على عظم شأن التوكل. أي والله عظم شأن التوكل على الله. نعم.
السلام عليكم. يقول المصنف رحمه الله ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره.
نعم، كل ما يحصل لك فيه نفع وفيه دفع أنت ما تدري، لكن الله هو الذي يدري. ربما ترغب أشياء ويكون فيها شر لك، وربما تكره أشياء وفيها خير لك، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب.
نعم.
وتفسير ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها ولا يبقى من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه.
هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لذلك هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه النوعية تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم؟ لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل قال هم الذين لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. إذا قال في رواية طويلة هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم منهم. فيتوكلون اكتفاء بالله ورضاء به سبحانه عز وجل، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن الاعتماد على الأسباب شرك وتركها خلل في التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها.
اتركها، اترك المعصية، اترك أهلها، اترك مكانها، خذ بالأسباب التي تمنعك من الوقوع في هذا الشيء. أما تأتي إليها وتقع فيها وتقول هذا أنت الذي سرت بخطاك إلى ما أوقعك في هذا الخطأ، انتبه، احذر، انتبه من نفسك على نفسك. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. نفسك قد تكون هي التي ترديك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انتبه على نفسك من نفسك التي بين جنبيك، فمنها أمارة بالسوء، ومنها لوامة، ومنها مطمئنة مؤمنة بالله عز وجل. رزقنا الله وإياكم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله من التفكر بها وصرف الجوارح عنها ثم اعتمد إلى الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى.
نعم، نسأل الله العون. ولذلك من جميل ما نفعني الله به من العبارات الجميلة ما قاله شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، قال إن من العصمة لا تقدر، يعني قد تكون النفس ميالة إلى فعل ما وشيء ما، ولو تحقق لك وجودك في مكان ذاك المكان أو في زمان ذاك الزمان أو مع تلك المجموعة أو تهيأت لك الأسباب ما منعك مانع من الوقوع في ذلك، لكن من العصمة لك أنك لا تقتل، لأن الله منعك من ذلك المكان أو من حصول ذلك الشيء أو من الخلوة فيه أو ما إلى ذلك من الأمور التي تكون مانعة لك، كمانع اجتماعي أو مانع سلطاني أو مانع حصل لك بسببه عدم الوقوع في ذلك الشيء، من العصمة أن لا تقتل، وإلا هو ضعيف لو تهيأت له الأمور لفعل ذلك الزلل، لكن حماه الله عز وجل إما بصحبة كانت معه أو بخشية ما يحصل من جانب اجتماعي وسمعة تحصل له، فكانت الموانع ليست موانع إيمانية قلبية، إنما أمور أخرى، لأن الإنسان قد يكون الوازع في دفعه عن الفعل وازع سلطاني يخاف السلطان، أو يكون المانع والرادع له وازع اجتماعي وش الناس يقولون وش يقولون يخاف السمعة، وقد يكون الوازع قرآني وإيماني. فهذه الأمرين التي قبلها حفظ له أن لا يقع في ذلك الزلل، ومراتب الناس في الأجر تختلف بقدر توكلها على الله وتركها الشيء لله. نعم أحسن
الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل،
هذا ما بدل الأسباب، لابد إظهار العجز والضعف بين يدي الله عز وجل والاعتماد التام الكامل عليه مع الأخذ بالأسباب المعينة لفعل ذلك الفعل. ما يجلس الإنسان يقول خلاص أنا بنام والله سيوقظني الفجر وأنت نايم الساعة 2 من الليل، خذ بالأسباب، ركب الساعة، اجعل المنبه، نبه أهلك، استعن بمن يتصل فيك هذا الوقت، إذن خذ بالأسباب التي تعينك على هذا الفعل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول.
نعوذ بالله من الخذلان، الخذلان خزي. لذلك إذا لم يبذل الإنسان شيئا من الاجتهاد فقط اعتمد على ذاته وإراداته وقوته، على ضعف الله لا يكلنا إلى أنفسنا، ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكني إلى نفسي طرفة عين. فالعبد يكون مع الله يكون الله معه، متى من شغل العبد بقدراته عن تدبير الله هذا عنوان الإفلاس. نعم، وعنوان الخذلان.
أحسن الله إليك.
ولذلك انظر في السلف الأولين يقول: إني أعتمد في كل شيء على ربي، حتى في ملحي أستعين بربي، طعامي، أشيائي، في كل شيء أستعين بربي، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تستعين بالله عز وجل في قضاء أمورك في أشيائك مع بذلك للأسباب، لكن أنت قلبك مع الله، توكلك عليه، اعتمادك بكليته والتفاته إليه سبحانه عز وجل. فالتوكل عبادة قلبية، لذلك لا يجوز أن تقول توكلت على الله وفلان، أعوذ بالله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره وتبوأوا في منزل الإحسان.
نستأذن المشاهد الكريم لأن في الدرس الماضي ما تيسر البث، فنأخذ أيضا مما سيكون للدروس القادمة في هذا المجلس إن شاء الله. هنا تكلم عن منزلة من منازل السائرين إلى الله عز وجل وهي الإحسان، وهي مرتبة عظيمة جدا من مراتب الدين، لأن مراتب الدين الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإحسان قائمة على أمرين: أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه المراقبة. والعبد بين هذين الأمرين، مراقب ومشاهد، بلغنا الله وإياكم أعلى المراتب، فهي لب الإيمان بل روحه مرتبة الإحسان، تجمع جميع منازل المتقين الصالحين المصلحين السائرين لرب العالمين، فكن منهم. فمنزلة المشاهدة ومنزلة المراقبة منازل عالية جدا وراقية، وهي مهذبة للنفوس والقلوب، سائرة بها إلى الله عز وجل، جعل الله وإياكم كذلك. والله ما زلت قدم إلا بشهوة أو شبهة، ضعف في مراقبة أو مشاهدة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام،
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو الحديث الطويل حديث جبريل، قال: منها وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه منزلة عظيمة، بلغنا الله وإياكم ذلك، هذا الإحسان. والإحسان يدخل في كل شيء من شأن الحياة. نعم. فإذا تصور الإنسان هذا المقام
في جميع أحواله لا سيما حال العبادة، منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه.
إذا كنت مراقب لله ومشاهد له في أعمالك، لم يأتي أحد معه، لا تأتي مزاحمة الرياء، ولا تأتي مزاحمة ما يريد عند الناس، ولا تأتي مزاحمة حظوظ الدنيا. اجعل قلبك مع الله عز وجل والأمور ستأتيك بإذن الله عز وجل، بر من الصلاة والأمور الأخرى ستأتيك، فينسأ في أجلك ويبسط لك وفي رزقك، أمور الدنيا ستحصل. لكن اجعل برا لله رجاء ما عند الله، هذا البر بالوالدين، هذه الصلاة للأرحام، هذه الأشياء، مرات أنك تراقب ما عند الله وتشاهد ما عنده من هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متعذبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا.
تعالى الله عن أمثالنا علوا كبيرا. عندما يكون العبد بين يدي سيده، أو يكون مثلا الراعي بين يدي الملك أو السلطان، هذا المقام فيه نوع من التبجيل والتقدير، وهو بيننا نحن معاشر البشر في لحظة من اللحظات، لكنه لا يدري عن سواكنك وما في نفسك. أما لحظة أنت مع ربك فهي لحظة تجلي، لحظة ابتهال، لحظة خضوع، لحظة ذل، لحظة انكسار، لحظة عبودية صادقة مع رب العالمين سبحانه عز وجل. فهنا لا تلتفت النفس إلى ما عند الآخرين من أطماع أو من وعود أو من أشياء، إنما هو رجاء ما عند الله سبحانه عز وجل وما سيهب له ذلك اليوم وهو بين يديه عندما يلتقي بربه سبحانه عز وجل. كل ما كان في هذه النفوس إقبال إلى الله سبحانه عز وجل وتدرج في القرب من الله عز وجل، هذا التدرج في القرب إلى الله يرفع المنازل، فهو بحاجة، فالنفوس تضعف، وبقدر ما يجاهد وبقدر ما يقرب من الله بقدر ما يرتقي. ولذلك يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لمع المحسنين، فتكون معية خاصة لهذا المحسن المجاهد لنفسه في التقرب إلى الله. فأنت جاهد جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهي بحاجة إلى دربة دربة واستعانة، فحاجة إلى تدريج حتى تصل إلى هذه المراتب. فيبدأ بالتلذذ بعبادة الله والاستقامة على دين الله وبغية ما عند الله وعدم الالتفات لخلق الله. نعم.
السلام عليكم. يقول المصنف رحمه الله: ولا يزال العبد يعبدها نفسه حتى تنجذب إليها وتعدادها.
تنجذب إليها أي للطاعة والقربى والتقوى، فتألف ذلك وتأنس بذلك، فيجد الإنسان لعلنا نختم بهذا. ولذلك شبه المؤمن كالطائر، شبه المؤمن كالسمك في الماء، يرتاح إذا خرج من المسجد، يتعب يريد أن يعود كالسمك إذا خرج من الماء. وشبه المنافق كالطائر في القفص، إذا دخل المسجد لا يريد أن يجلس لأنه لم تألف نفسه ذلك. ولذلك من ثمار آثار الاعتكاف في المساجد تعويد النفس وتحبيبها، وكذلك الصلوات، الصلاة إلى الصلاة. والحمد لله مع هذه الأزمة